صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من أجل أن يتضح لنا مضمون الفقرة الثانية من الآية وهي قوله عز وجل ومن عنده علم الكتاب، لا بد أن نتحدث عن عدة أمور ترتبط بهذه الفقرة. الأمر الأول، الكتاب في القرآن الكريم يطلق على عدة معاني. المعنى الأول أن المراد بالكتاب صحيفة الأعمال، حيث تجتمع أعمال الإنسان في صحيفة معدة لهذا الهدف، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المعنى الثاني أن المقصود بالكتاب كتاب القضاء والقدر، فالإنسان لا ينزل إلى هذه الدنيا إلا وهناك مخطط كامل عن مسيرته وسعادته وشقائه ورزقه وعمره. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فاهتف كتاب القضاء والقدر عبر عنه القرآن الكريم بالكتاب أيضا. المعنى الثالث أن المقصود بالكتاب في إطلاقات القرآن الكريم خارطة الكون. هذا الكون كله له خارطة، هذا الكون كله له مركز أسرار يشتمل على تفاصيل هذا الوجود وكنوز هذا الوجود. قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب بمعنى مركز أسرار الكون، خارطة الكون، هو المعبر عنه بالكتاب المبين. هذا الكتاب المبين الذي يشتمل على تفاصيل الوجود عبر عنه القرآن الكريم تارة بالكتاب المبين كما قرأنا الآن، وتارة يعبر عنه بالعرش. هذا هو العرش، عندما يقول الرحمن على العرش استوى، عرش الكون هو خارطته، هو مركز أسراره. لكل دولة عرش، وهو مركز الاستخبارات للدولة، عرش الدولة هو مركز استخباراتها، لأنه بهذا المركز يقوم كيان الدولة وتسير تفاصيلها. هذا الكون كله بسائر تفاصيله بسائر دقائقه أيضا له مركز، مركز معلومات، مركز أسرار تنطلق منه الأوامر والنواهي. وهذا المركز هو المسمى بالعرش، وهو المسمى بالكتاب المبين، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا المركز هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بالإمام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا المركز عبر عنه القرآن الكريم بأم الكتاب، لاحظوا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يريد أن يقول هذا الكون مؤلف من عالمين، عالم هو عالم التغير والمحو والإثبات، وهو هذا العالم الذي نعيش فيه، ينتقل الإنسان من جنين إلى طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة، عالم التغير، عالم الاختلاف. تمحى صورة وتثبت صورة، تمحى صورة وتثبت صورة أخرى، فعالم المادة هو عالم المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن هناك عالم آخر وراء هذا العالم المادي، وذلك العالم الآخر هو المتضمن لأسرار الكون، وهو المتضمن لتفاصيل الكون، وذلك العالم الآخر هو المسمى بأم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني عنده خارطة الكون وتفاصيل الكون وأسرار الكون في عرشه الذي هو مركز الكون، وعنده أم الكتاب. المعنى الرابع للكتاب في القرآن الكريم هو الكتاب السماوي. أحياناً يعبر القرآن بلفظ الكتاب ويشير إلى الكتاب الذي نزل من السماء، كما في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الكتاب في هذه الإطلاقات بمعنى الكتاب السماوي. زين، بعد أن عرفنا أن عنوان الكتاب ولفظ الكتاب في القرآن الكريم يطلق على أربعة معاني: كتاب الأعمال، كتاب التقدير، كتاب العرش، الكتاب السماوي. فما هو المقصود في هذه الآية بقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ما هو المقصود بالكتاب في الآية المباركة ومن عنده علم الكتاب؟ نأتي إلى الأمر الثاني من الأمور التي لا بد من عرضها من أجل توضيح وشرح معنى هذه الفقرة ومن عنده علم الكتاب. نجي إلى القرآن الكريم. هل القرآن الكريم هو هذا الذي بين أيدينا؟ هل القرآن الكريم هو الوجود المادي اللفظي الحسي الذي نقرأه ونتلوه ونتدبره هو هذا القرآن الكريم فقط؟ أم أن للقرآن الكريم وجودات متعددة ومراتب متعددة وراء هذا الوجود المادي الذي نتعامل معه ونتعامل مع ألفاظه؟ القرآن الكريم له وجودات أربعة: الوجود العرشي، والوجود الملكوتي، والوجود المادي، والوجود البياني. ولكل وجود مرتبة من التعامل معه. نجي إلى الوجود الأول للقرآن الكريم، الوجود العرشي. ما معنى الوجود العرشي؟ كل شيء في هذا الكون كان له وجود عرشي قبل أن يكون له وجود مادي. هو القرآن يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كان مختزنا عندنا. أنت الإنسان كان لك وجود قبل أن تنزل إلى هذه الدنيا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ شوف لاحظ التعبير القرآني، ما قال لم يكن شيئا، قال لم يكن شيئا مذكورا. يعني هو كان شيئا لكن لم يكن مذكورا. الإنسان كان شيئا قبل أن ينزل إلى عالم المادة لكنه لم يكن مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا لكن كان شيئا. ما هو هذا الشيء؟ كان هذا الإنسان وجودا يسبح الله ويهلله. هذا الوجود كان مختزن في وين؟ في العرش. كان مختزنا في العرش قبل نزوله إلى عالم المادة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. بعدين النزلة إلى عالم المادة، وإذا نزلناه بأقدار معينة، وما ننزله إلا بقدر معلوم. كما أن الإنسان كان له وجود عرشي صار له وجود مادي، كذلك القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم كان له وجود عرشي قبل أن يكون له وجود مادي. كيف كان له وجود عرشي؟ لاحظ الآية المباركة، وهي قوله عز وجل: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني هذا القرآن له وجودان: وجود عندنا في أم الكتاب، ووجود نزلناه إليكم وجعلناه عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه يعني قبل أن ينزل إلى هذا الوجود المادي اللفظي كان لدينا في أم الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. علي عن الفهم، أن تناله العقول. محكم الآيات، علي حكيم. فالقرآن كما له وجود مادي كان له وجود أيضا عرجيا. وعبرت آية أخرى عن هذا الوجود العرشي بقوله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن كان في كتاب مكنون ثم تنزل علينا بهذا الوجود المادي، هذا المعبر عنه بالوجود العرشي. الوجود الثاني هو الوجود الملكوتي. الوجود الملكوتي للقرآن في أي عالم، في أي أفق؟ وجود القرآن في قلب النبي محمد. نحن عندما نتأمل الآيات القرآنية نستكشف منها أن القرآن قبل أن ينزل كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وآله قبل نزوله. ما هذا الوجود الذي كان عند النبي قبل نزول القرآن؟ وجود ملكوتي للقرآن. القرآن يتحدث عن هذا الوجود. لاحظوا قوله عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني القرآن هو عندك موجود، إنما أنت لا تستعجل به، لا تذكره للناس، انتظر حتى ينزل وحيه عليك. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن القرآن كان عند النبي، وإذن في الباب نهي عن التلفظ به، انتظر لا تتلفظ بالقرآن حتى ينزل عليك اللفظ من السماء، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن القرآن كان له وجود قبل نزوله على النبي في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، كان القرآن موجودا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كان للقرآن وجود ملكوتي في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ما هو الفرق بين الوجود الملكوتي والوجود المادي؟ القرآن كان في قلب النبي ثم نزل ألفاظ وآيات وسور، ما هو الفرق بين الوجودين؟ الفرق بين الوجودين هو الفرق بين الإحكام والتفصيل. لاحظوا قوله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يعني في مرحلتين مر القرآن بهما، القرآن ليس مرحلة واحدة، مر القرآن بمرحلتين، أولا أحكمت آياته ثم فصلت. كيف يعني أحكمت ثم فصلت؟ يعني هذا القرآن الكريم كان يشتمل في آياته على مضامين عامة وقواعد عامة، ثم فصلت هذه القواعد وهذه المضامين إلى تفاصيل جزئية. شلون؟ هل أضرب لك مثال؟ مثلا عندما يقول القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا نسميها محكمة، آية محكمة. لما؟ لأنها تتحدث عن قاعدة عامة، الله ليس كمثله شيء. لكن عندما نأتي للآيات التي تتحدث عن التفاصيل وجاء ربك والملك صفا صفا، الرحمن على العرش استوى مثلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه آيات تتحدث عن تفاصيل العلاقة بين الإنسان وبين الله.
الآية الأولى من القسم المحكم والآيات الأخرى من القسم المفصل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن هذا القرآن الكريم عندما كان موجودا وجودا ملكوتيا في قلب النبي محمد كان محكما، آيات قواعد مضامين، ثم لما أراد الله أن يفصله أنزله لمدة 23 سنة على شكل سور وآيات وتفاصيل لتلك القواعد وتلك المضامين عامة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الوجود الثالث هو هذا الوجود المادي الذي نحن نقرأه ونتلوه ورتلناه ترتيلا، والوجود البياني هو ما قام به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله من شرح للقرآن كما في قوله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الوجودات الأربعة للقرآن الكريم: الوجود العرشي والوجود الملكوتي والوجود المادي والوجود البياني. نأتي الآن إلى الأمر الثالث. عندما نأتي لبعض الآيات القرآنية نلاحظ أن بعض الآيات القرآنية ترشدنا إلى أن القرآن فيه تبيان كل شيء. مثلا قوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شنو معنى تبيانا لكل شيء؟ احنا ما نلاحظ القرآن فيه مثلا قوانين الفيزياء، فيه قواعد الطب، فيه قواعد الهندسة، ما هو كتاب رياضيات ولا هو كتاب طب ولا هو كتاب في علم النفس. إذن ما معنى قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين؟ هنا هذه الفقرة من الآية لها تفسيران. التفسير الأول ما ذكره جمع من مفسرين منهم السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره، قال معنى تبيان لكل شيء يعني لكل شيء من أمور الهداية، لأن يعني القرآن هو كتاب هداية. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. هذا هدى للناس، كتاب هداية. مثلا قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن كتاب هداية. بما أن القرآن كتاب هداية مو كتاب رياضيات ولا كتاب فيزياء ولا كتاب طب، إذن لا يرتجى من القرآن أن يتحدث عن قوانين الفيزياء وقواعد الرياضيات. يرتجى من القرآن أن يذكر كل التفاصيل المرتبطة بعالم الهداية وبمسألة الهداية تبيانا لكل شيء يعني لكل شيء من أمور الهداية. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أننا كما ذكرنا في الأمر الثاني إن القرآن إلى وجودات: وجود عرشي، وجود ملكوتي، وجود مادي، وجود بياني. القرآن إن لم يكن تبيانا لكل شيء بوجوده المادي
فهو تبيان لكل شيء بوجوده العرشي.
القرآن وهو في العرش، القرآن وهو في الكتاب المكنون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن وهو في الكتاب المكنون كان تبيانا
لكل شيء. صحيح الآن هذا القرآن بوجوده المادي بالألفاظ التي نقرأها ونرتلها ليس تبيانا لكل شيء، لكن القرآن بحسب وجوده العرشي تبيان لكل شيء. لذلك لم يطلع على هذا القرآن بوجوده العرشي الشامل لكل شيء إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه،
ولا يمس القرآن، لا يمس
ذلك الكتاب المكنون، قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يمسه الضمير يعود على الكتاب المكنون، لا يمس ذلك الكتاب المكنون الذي يتضمن القرآن إلا المطهرون. فلا يطلع على الوجود العرشي ولا يحيط به إلا الصفوة المنتخبة المطهرة محمد وآل محمد.
الزهراء طيب وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلامة مراجعنا علمان الأعلام الثانية غفر الله لكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على محبة علي بن أبي طالب الثالثة بأعلى أصواتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فالقرآن الكريم شفرات ورموز، من هذه الشفرات والرموز
يوجد تبيان لكل شيء، ولكن لا يحيط بهذه الشفرات والرموز التي ترمز لكل شيء إلا المطهرون. لذلك قال القرآن الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال في آية أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. وقال في آية ثالثة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك صفوة منتخبة اطلعت على تبيان كل شيء في هذا القرآن، لأنها اطلعت على الوجود العرشي للقرآن الكريم. فلأجل ذلك كان للقرآن دوران، دور بالنسبة للنبي ودور بالنسبة للأمة. دور القرآن بالنسبة للنبي أنه تبيان لكل شيء، دور القرآن بالنسبة للأمة هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بعض التعبير في الآية القرآنية قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بالنسبة لمن؟ مو بالنسبة للمسلمين، بالنسبة لك أنت. وأما بالنسبة للمسلمين فهو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بعد بيان هذه الأمور الثلاثة التي عرفناها نأتي إلى هذه الفقرة، وهي قوله عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
النبي يستشهد بشخص يعبر عنه القرآن بأن عنده علم الكتاب.
ما هو هذا الكتاب الذي لدى هذا الشخص علم به، وعلم هذا الشخص به يكون شاهدا صادقا على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا الكتاب تارة يطلق على كتاب الكون كله، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وتارة يطلق الكتاب على الكتاب السماوي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الكتاب يطلق تارة على كتاب التكوين ويطلق أخرى على كتاب التشريع. هذه لفظة الآية مطلقة، ومن عنده علم الكتاب يعني ومن عنده العلم بكتاب التكوين وكتاب التشريع محيط بأسرار الكون محيط بأسرار الشريعة. هذا اللفظ مطلق في الآية، ومن عنده علم الكتاب أي ومن كان محيطا بأسرار الكون ومحيطا بأسرار الشريعة أيضا. لما؟ لأن النبي يريد أن يستخدمه شاهدا، ما يصير يجيب شاهد واحد جاهل أو واحد يعرف بعض الكتاب، لا يمكن أن يكون الشاهد على صدق النبي في دعواه إلا شخص أحاط بأسرار الكون وأحاط بأسرار الشريعة حتى يصدق عليه أنه شاهد على نبوة النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي قال أنا نبي والشاهد على نبوتي شاهدان، شاهد الأول الله عز وجل الذي أنزل علي كتابا معجزا وهو القرآن الكريم، فإنزال القرآن على النبي شهادة من الله بأن النبي صلى الله عليه وآله صادق في نبوته، هذه شهادة الله. كيف شهادة الله؟ شهادة الله بأنه أنزل قرآنا معجزا، فصار إنزال القرآن المعجز شهادة من الله بأن هذا النبي صادق في نبوته، كما قال تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. الشاهد الثاني أن عندنا شخصا يعلم أسرار الكون وأسرار الشرائع كلها، فإذا وجدتم العلم يتدفق من فم هذا الشخص المحيط بأسرار الكون وأسرار الشريعة تعرفون أنني نبي صادق، والدليل على صدق نبوتي أن هذا الشخص العالم بأسرار الكون وأسرار الشريعة هو أول من يؤمن بنبوتي وأول من يصدق بدعوتي وأول من يتبعني. فمن ذلك الشخص؟ جاءت الروايات عن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنه أمير المؤمنين علي. النبي يعتبر الإمام علي شاهد على نبوته. كيف يكون الإمام علي شاهدا على نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا رايح أتحدث عن هذا في محاضرة مفصلة في الليلة القادمة، شهادة الإمام علي على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لكن نقول مجملا شهادة الإمام علي بصدق نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أن الإمام عليا في حد ذاته معجزة لا تقل عن إعجاز القرآن الكريم، هو في حد ذاته معجزة، يعني النبي أقام معجزتين تثبت صدقه وأنه نبي من الله. المعجزة الأولى القرآن الكريم، المعجزة الثانية القرآن الناطق علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
علي في حد ذاته معجزة، علي في حد ذاته معجزة. كثير من المسيحيين صدق محمدا لأن عليا شهد بالصدق محمد. من قرأ عليا في نهج البلاغة، من قرأ عليا في فضائله ومناقبه، من قرأ عليا في كل أحواله، ابتدى بعلي على صدق النبي صلى الله عليه وآله. علي شاهد صدق على نبوة النبي، علي معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله، علي معجزة ناطقة والقرآن معجزة صامتة، علي معجزة في حد ذاته. لذلك بول السلامة هذا الشاعر المسيحي المعروف عندما يتحدث عن الإمام علي عليه السلام، عندما يتحدث عن الإمام علي عليه السلام يقول: لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فلما لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نظريا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. علي بهذا العلم الجم الذي تدفق في لسانه من خلال نهج البلاغة، علي في بطولاته التي أقام بها كيان الإسلام، علي في زهده وعبادته، علي في صبره وعزمه وقوة إرادته، علي في عدالته الاجتماعية، علي في كل صفاته، علي شاهد على صدق نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. علي جمع هذه الصفات كلها، وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. علي بن أبي طالب الذي تحدث عن نفسه عندما قال: لقد علمتم منزلتي من رسول الله بالقرابة القريبة والخصاصة منه، كان يهيمني إلى جانب فراشه ويلقمني الطعام، وكان يضعني كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجدني كذبة في قولي ولا خطلة في فعلي، ولقد سمعت همة الشيطان عندما نزل جبرائيل عليه، قلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال: إنها رنة الشيطان ليس من عبادته، إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي. وكان يتحدث عن نفسه ويقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني، وعرسي منوطا لحمها بدمي، ولحمي وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي وأوجبني ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خطي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرمي القيامة وهو خصمي. وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا كان يعشق الصلاة ولد في بيت الله وسقط صريعا في بيت الله بدأ حياته بالصلاة وختم حياته بالصلاة بدأ حياته وليدا في جوف الكعبة وبدأ حياته بالكعبة وختم حياته بذكر الكعبة عندما سقط صريعا قال فزت ورب الكعبة. إنه أراد أن يشير إلى أن الكعبة مولدي والكعبة زادي وذكري فزت ورب الكعبة. سقط صريعا على الأرض وجاءوا به إلى بيته وأجلسوه على فراشه وأقبل في عقيلة الزلة سعد الله قلبها وقفت عليه والدم ينفجر من جمجمته ويسير على كتفه فلما رأت ذلك المنظر صرخت يا أبتاه يا علي أولي علي من الصغير حتى يكبر ومن الكبير بين المنى يا أبتاه أبو علي وزن الله عليك عظيم. أيام علي كل ما رآها تلدي تبطر قلبه لكن الدم كان يطرى عليه فلما التفت إليها قال بني توسلت وسائل الله أمامك مسيرة طويلة من المصائب أمامك مسيرة طويلة من النوائب أليس بما بني زينب كأني بالفتن وقد خلدت عليكم من ها هنا وها هنا ما هذه البدايه اما انت لا ابا محمد فتموت مسموما مظلوما واما انت يا ابا عبد الله فشهيد هذه الامه تذبح ذبح الشرك من قضايا يا لعب وأما أنت يا زينب ما تريد أن تخبرني أليه وأما أنت يا زينب فسبيل مهدية من مهدين إلى عبايا فاتح عيون المنطقة وبلها زينب بالنجف محفور قبري قالت عقب عليك يا مولد الصبي يا عمور كيف ارجع لاي ارض المدينه سعد الله قلبك يا امير المؤمنين ليتك تراها بنت الحاج عشر بلد ترى زينب ليله الحادي عشر من المحرم ما هتفت بالنبي ولا بالزهراء ولا بالحسن ولا بالحسين ليله الحادي عشر من المحرم توجهت نحو الغريب توجهت نحو قبل ابيها نادت السلام عليك يا امير المؤمنين يا غياث المستغيثين أغثنا يا أهل الحسن
كانت بجنادى تحط الرحال يا الله. اللهم بحق أمير المؤمنين وسيد الرسلين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم ثبتهم وأيدهم بتأييدك وأعزهم بعزك. اللهم احفظ عتباتنا المقدسة واحفظ مراجعنا الأعلام واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.